بها وما شيعا شيعا بعاياد. ولأي الأمور تدفن ليلا؟ بضعة يا المصطفى ويعفى ثرايا، ثرايا يا 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 كأني بالوصي واقف على قبرها يخاطب رسول الله على ما جرى عليها. ويلي يا سيد الكون الوصي ما رعوها، جاروا على ذيك البتول او روعوها، هجموا عليها الدار وبالباب اعصرها، وانكسرت الاضلاع منها وصار ما صار، وعظام عليه يا 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 بالحجرة لفتني تنادي النهب مني فداك وسود دمتني، ذوبت قلبي ومن بكاء هفتتتني، لولا الوصية والقضايا صارت لها خبايار، لولا الوصية والقضى صارت لها علوم، خليت ببيوت المدينة ينعب البوم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في الإعجاز اللغوي، هنا أتناول لك ثلاث زوايا. الزاوية الأولى، هل أن الأصل في هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه، هل أن الأصل هو المادة أم أن الأصل هو المعلومة؟ ديفيز في كتابه اللغوي المعروف يقول: كنا نعتقد أن الوجود ظاهرة فيزيائية والحياة ظاهرة كيميائية، لكن تبين لنا أن الأصل في الوجود هو المعلومة. الوجود والحياة ظاهرة معلوماتية وليست ظاهرة فيزيائية أو كيميائية. ليش؟ يقول هذا الوجود هو كان خارطة معلومات تحول إلى مادة. ليس الأصل في الوجود جزيئات المادة، الأصل في الوجود هو المعلومة، خارطة معلومات، برنامج معلومات تحول إلى مادة، تحول إلى طاقة. الأصل في الوجود هو المعلومة. كيف؟ حتى أبين لك بالتقريب. مثلا نجي للإنسان، هذا الإنسان اللي تشوفه أمامك كتلة من المادة تتحرك على الأرض. هذا الإنسان ما هو أصله؟ أصله مادة أم أصله معلومة؟ راجع كتاب لغة الإله إلى كولينز، هذا الذي كان ملحدا ثم أصبح مؤمنا. يقول هذا الإنسان اللي نشوفه كتلة من المادة، عندما نخبر أصله نجد أن هذا الإنسان أصله المعلومة. كيف أصله المعلومة؟ حروف الدي إن إيه الأربعة ATCG، هذه الحروف تتراص بشكل مجموعات. هذه المجموعات هي عبارة، هذه المجموعات هي عبارة عن الجينات المسؤولة عن التشفير لبناء البروتينات. الجينات يعني شنو؟ كل جينوم بشري، كل جينوم من هذه الجينات طوله 7 بليون حرف، ويحتوي على 7 بليون خانة معلومات. يعني انت هالإنسان شوفوا، انت الإنسان تقول شنو هالإنسان؟ هذا الإنسان خزانة معلومات. كل جينوم يحتوي على 7 بليون خانة معلومات، يعني الإنسان خزانة معلومات. الإنسان هو خارطة معلومات تتحول إلى سلوك. أنت معلومة قبل أن تكون مادة، قبل أن تكون كتلة، قبل أن تكون جسما، أنت معلومة من المعلومات. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر؟ أنت خارطة معلومات. هذه الخارطة التي أشار إليها القرآن الكريم عندما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. يعني شلون كن؟ يعني تحول من معلومة إلى مادة. هذا الكون كله كان خارطة، الله أمر هذه الخارطة بأن تتحول إلى مادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، تحول من خارطة معلومات إلى مادة، أن يقول له كن فيكون. الإنسان مجموعة معلومات تتترجم عبر سلوك، عبر لفظ، عبر كلام. قيمة كل امرئ ما يحسنه، المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الأخرى تجي إلى ستيفن بينكر، أيضا هذا من أعلام اللغويين المشهورين. يقول أنا درست اللغة 35 سنة، وصلت إلى ظاهرة الإعجاز اللغوي. يعني شلون ظاهرة الإعجاز اللغوي؟ يعني هذا الإنسان إذا تريد تكون جملة من 10 كلمات، افترض عندك جملة من 10 كلمات، محمد رسول من الله إلى خلقه ليتبعوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جملة مكونة من 10 كلمات. تدري هذه الجملة كم نمط إليها؟ كم صورة إليها؟ كم صورة؟ هي جملة من 10 كلمات، لكن كم نمط وكم صورة لها؟ 3,628,800 صورة. هالجملة من 10 كلمات. من هذه الملايين من الأنماط نمط واحد له معنى، نمط واحد له معنى. كيف يهتدي الذهن البشري إلى نمط من بين ملايين الأنماط ليتحدث عنه ويحكي عنه بهذه الصياغة؟ لابد هناك مخطط، لابد هناك مبرمج، لابد من وجود خالق برمج هذا الإنسان عبر خارطة معلومات معينة، بحيث ولد هذا الإنسان ولديه خارطة معلومات يسير عليها بشكل عفوي بشكل فطري، وإلا كيف يهتدي هذا الإنسان؟ جملة متكونة من 10 كلمات، إليها 3,628,800 نمط، من بين هذه الملايين يختار نمط واحد بطريقة عفوية تلقائية ليعبر به عن المعنى. ليش؟ بينما عندك 3,628,799 نمط خالي من المعنى. الزاوية الثالثة، احنا من نسمع علم اللغة، علم اللغة نفكر علم اللغة سهل، يعني علم اللغة تفتح المنجد، تفتح مثلا لسان العرب، تفتح اي كتاب في اللغة، طعم يطعم فهو طاعم مطعوم، وخاد هذا هو علم اللغة. شكل علم اللغة؟ لا، علم اللغة ارجع إلى ما يذكره هذا عالم النفس، عالم اللغة تشومسكي، كيف يتحدث عن علم اللغة. هناك 5 علوم متداخلة في تفسير اللغة. انت اذا تريد تفسر اللغة تحتاج الى 5 علوم متداخلة مترابطة. الاول علم الصوت، ترى الصوت علم، نبرة الصوت، لحن الصوت، طريقة الصوت علم. علم المعنى يعني علم الدلالة المفهوم. علم التداول، التداول طريقة أخرى كيف أتحدث معك. ترى كل إنسان منا إلى طريقة في التحدث مع الآخرين تختلف عن الآخر، حتى لو كنا توأم، حتى لو أنت وأخوك توأم، توأم حقيقي مو توأم مجازي، يعني من بويضة واحدة، مع ذلك أنت لك طريقة في الحديث، أخوك له طريقة في الحديث. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. التبادل، التحدث علم. بعد الإيحاء النفسي، شومسكي يقول علم اللغة فرع من علم سيكولوجي، يعني فرع من علم النفس. علم اللغة فرع من علم النفس. لماذا؟ لأن حديثك يعبر عن نفسيتك، نفسيتك تتدخل في طريقة حديثك، في اختيار أفكارك، في اختيار كلماتك. أيضا استقبال الدماغ لهذه الألفاظ وترجمتها علم. علوم 6-5 علوم تتداخل في كيفية تفسير اللغة. ليس علم اللغة علما سهلا. كيف الطفل يكتسب المهارة اللغوية؟ هذا أيضا علم من العلوم. إذن بالنتيجة عرفنا من خلال هذا المحور أن الإنسان أصله معلومة، وهذه المعلومة قادته إلى اللغة. وصول الإنسان إلى اللغة والمهارة اللغوية تفرع عن كون الإنسان يمتلك معلومات جينية فطرية بالأصل. هذه المعلومات الجينية الفطرية هي التي أهلته لأن يكتسب المهارة اللغوية تفهيما وتفهما. شوف هذا العالم في 6,000 لغة، العالم كله في 6,000 لغة، كلها مبنية على أسس وجذور وأصول. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، كيف نفهم اللغة؟ هل نحتاج إلى ثقافة مسبقة في فهم اللغة، أم نستطيع أن نفهم اللغة بمجرد تعلمها من دون أن نفهم ثقافة مسبقة؟ هذه مشكلة، مشكلة مثارة في فهم القرآن، في فهم الحديث. يعني متفكر القضية سهلة، واحد يسمع القرآن يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن أنا أفهم، مدام أنا عربي إذن أنا أفهم القرآن فهم واضح، ما يحتاج تكلف. القرآن نزل بلسان عربي مبين وأنا إنسان عربي، إذن أفهم القرآن بشكل واضح، ليش هالعقد، ليش هالتكلفات؟ انتبه لي يا أخي، هل يمكن فهم النص من القرآن أو من السنة؟ هل يمكن أن تفهم النص بدون خلفية ثقافية؟ تقدر؟ علماء اللغة يقولون لا، ما يصير. كيف يعني ما يصير؟ خل أضرب لك أمثلة الآن من واقع اللي أنت تعيش فيه، من الواقع الذي أنت تعيش فيه. يعني الآن مثلا أنت تجي تسمع واحد من أهل عمان يقول إحنا الوجبة الأساسية عندنا العيش، تقدر تفهم العيش من دون ما عندك ثقافة عن أهل عمان شنو معنى العيش عندهم؟ تقدر. العيش لو ترجع إلى كتب اللغة، ها العماني قال العيش، خلنا نفتح كتاب لسان العرب. فتحنا كتاب لسان العرب شفنا عاشة يعيشوا عيش، شلون يقول العيش؟ العيش يعني شلون؟ مجرد الكلام اللغوي ما يوصلك إلى المعنى، لابد تكون عندك ثقافة. هؤلاء عندما يطلقون كلمة العيش يريدون شنو؟ الرز. ها بالخلفية الثقافية أفهم كلامه، بدون خلفية ثقافية ما أقدر أصل إلى كلامه. أنت الآن تفتح التلفزيون، تفتح على القناة تشوف قال انفجار في بغداد. انفجار يعني شنو؟ يمكن انفجار الدودة الزايدة، يمكن انفجار خنينة غاز، يمكن انفجار مثلا والله انفجار مثلا جوزة الكفرة، مثلا جوزة الهند، شنو انفجار؟ لابد عندك خلفية ثقافية ان الانفجار في حديث الاعلام يعني هذا التفجير المادي الخطير. لا يمكن أن تفهم الكلام على واقع من دون خلفية ثقافية. إذا كان لا يمكن فهم الكلام بدون خلفية ثقافية، كيف نفهم القرآن؟ القرآن كلام صامت. القرآن الكريم، عفوا، الإمام علي عليه السلام يقول لأصحابه لا تحاجوهم بالقرآن. يعني أنتوا إذا تتناقشوا مع جماعة معاوية لا تستخدموا القرآن، لا تحاجوهم بالقرآن فإنه حمال ذو أوجه. نار صامت، لغة صامتة، القرآن لغة صامتة. إذا كان القرآن لغة صامتة كيف أنا أفهمه بدون ثقافة مسبقة، بدون خلفية ثقافية مسبقة؟ ما يمكن، لا القرآن ولا السنة. تتيجي تقول والله بلسان عربي مبين، أدري بلسان عربي مبين، أما لا يمكن فهم القرآن فهما جديا حقيقيا بدون خلفية ثقافية، غير ممكن. ولذلك اختلف المسلمون في فهم القرآن. نتيجة الاختلاف شنو؟ المدارس الثقافية التي مشى عليها المسلمون. نتيجة اختلاف المدارس الثقافية اختلفوا في فهم القرآن، إذ لا يمكن تفسير القرآن مجردا خالصا من أي خلفية ثقافية مسبقة. الآن أنا أضرب لك أمثلة كيف تؤثر الاتجاهات الفكرية في فهم القرآن، كيف تؤثر الخلفيات الثقافية في فهم القرآن. تجي إلى الخلفية الفلسفية، افتح كتاب الميزان للسيد الطباطبائي، سيد محمد حسين الطباطبائي من أجود التفاسير عندنا، كتاب تفسير الميزان. طيب يقدر يعني السيد الطباطبائي يفسر القرآن من دون ثقافة مسبقة؟ طبعا لا. يجي إلى قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أنت الآن اللي جالس شنو تفهم كلمة يهدون بأمرنا؟ يهدون بأمرنا يعني الله أمرهم أن يهدوا العباد فاستجابوا لأمر الله فهدوا العباد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الله أمرهم بهداية العباد فاستجابوا فهدوا العباد. يقول لا، هناك فرق بين الهداية الأمرية والهداية الخلقية. هناك هداية خلقية، خطاب اللسان للأذن، وهناك هداية أمرية، خطاب القلب للقلب. من أين هذا التصنيف هداية خلقية وهداية أمرية؟ يقول من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. طيب الخلق، الخلق يعني الوجود، الأمر يعني أمر الله يأمر الوجود فيأتمر. يقول لا، الخلق عبارة عن عالم المادة، الأمر عبارة عن عالم ما وراء المادة. هذه الثقافة من أين جاءت؟ ثقافة فلسفية. يعني سيد صاحب الميزان استفاد من ثقافته الفلسفية في تفسير القرآن، ثقافته الفلسفية انعكست على فهمه للقرآن. القرآن ما قال عالم الخلق هو عالم المادة وعالم الأمر هو عالم ما وراء المادة، ما قال القرآن كذلك، هذا تقسيم فلسفي. التقسيم الفلسفي أن هناك عالمين، عالم خلق وعالم أمر، استفاد من الثقافة الفلسفية فسر القرآن على ضوء ثقافته الفلسفية. مثال آخر، تأثير علم الكلام في فهم القرآن. الآن أنا أخاطبك، أنت تسمع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السني يختلف عن الشيعي في فهم الآية، ليش؟ تبعا للخلفية ثقافية. السني يعتقد بالتجسيم، يقول ماكو مانع أن يكون لله جسم، جسم لا كالأجسام، يد لا كالأيدي، رجل لا كالأرجل، عين لا كالأعين. إذن يقول لك أنا الآية أمشي على ظاهرها، لا تجيب لي تكلفات. أنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إن الناس تنظر إلى الله يوم القيامة، خلصنا. أنت لأن عندك ثقافة كلامية مختلفة، لأنك تعتقد أن الله ليس بجسم، لأنك تعتقد أن الله ليس بمادة، لأنك تحمل عقيدة كلامية معينة، عقيدتك انعكست على فهمك للآية. تقول لا، الآية ما تقصد إلى الله ناظرة، تقصد شنو؟ إلى رحمة ربها ناظرة. فإذا الثقافة الكلامية تدخلت في فهم القرآن. أنت الآن اقرأ قوله تعالى
إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
شنو؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
شلون الشيعي يفهم الآية؟ شلون السني يفهم الآية؟
كله على اختلاف الثقافة اللي يحملها. السني يقول بل الرسول معصوم في مجال التبليغ، غير
يعني لا يبلغ خطأ، إذا يريد يبلغ الأحكام الشرعية ما يغلط،
أما هو في سلوكه يجوز يغلط، يجوز يذنب، فما دام هو في سلوكه يمكن أن يغلط، إذن الآية واضحة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني أنت تذنب والله يغفر ذنوبك السابقة واللاحقة تفضلا منه عليك. شيعي لأن عنده ثقافة مسبقة أن الرسول معصوم عصمة مطلقة، يقول لا، ليس المقصود بذنبك هنا الذنب الشرعي يعني يعصي الله، لا، مقصود الذنب الاجتماعي، يعني ما يعده العرب ذنبا. النبي صلى الله عليه وآله حارب قبيلته وهي قبيلة قريش وحاصرها وانتصر عليها، العرب تعتبر هذا ذنب، إنسان ما يحارب قبيلته هذا ذنب. القرآن الكريم يقول هذا الذنب غفرناه لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا ليس ذنبا شرعيا، ذنب اجتماعي. اختلاف التفسير تابع لاختلاف شنو؟ اختلاف الثقافة.
تعال إلى مجال الفقه نفس الشيء، الفقيه يجي يدخل القرآن بثقافته الفقهية، فيجي فهم للقرآن على ضوء ثقافته الفقهية. لاحظ مثلا أذكر لك هذه الآية، أغلب فقهائنا يرون أن الكافر غير الكتاب نجس، من جملة الأدلة التي يستدلون بها على نجاسة غير الكتاب هي الآية المباركة. ما هي الآية؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دول أنجاس. الفقيه عنده ثقافة فقهية أن النجاسة تعني شنو؟ القذارة المادية، فيفهم الآية على ضوء ثقافته، يقول نجس يعني قذر ماديا، المشرك قذر ماديا. بينما يجي اللغة ويقول لا، نجس مو بمعنى قذر، هذا قذر هذا اصطلاح فقهي، هذه ثقافة فقهية. نجس عند العرب يعني خبيث الباطن، هذا نجس، العرب إذا يقولوا هذا نجس يعني شنو؟ يعني باطنه خبيث، مو يعني بدنه قذر، لا، البدن مو قذر. هذه الآية عندما تقول إنما المشركون نجس يعني الشرك خباثة باطنية، خباثة معنوية، فهو يحمل خبثا باطنية. إذن شوف اختلاف الثقافة يعني اختلاف الفهم القرآني. القرآن لغة صامتة، انتبه لي جيدا، القرآن لغة صامتة، تفسير هذه اللغة يتأثر باختلاف الثقافة، يتأثر باختلاف المدارس، يتأثر باختلاف الخلفيات المعلوماتية التي يحملها الإنسان. هذا المحور الثاني من حديثنا، نجي للمحور الثالث والأخير. طيب، نحن ذكرنا في الليلة السابقة أن القرآن له المحورية في الفكر الإمامي، القرآن له محورية، القرآن هو الحكم. إذا جاءتنا الأحاديث حتى نميز الحديث الصحيح من الحديث غير الصحيح نعرضه على القرآن. كيف نفهم القرآن حتى يكون القرآن له محورية؟ وهي المشكلة، عندما نقول القرآن له المحورية فيكون حاكما على الأحاديث
التي ترد علينا. نحن أساسا كيف نفهم القرآن حتى يكون للقرآن محورية؟ عندما نقرأ هذه الرواية عن هشام بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب خطبة الوداع وقال: إذا جاءكم حديث عني لا يوافق كتاب الله فلم أقله، وإذا جاءكم حديث عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. طيب كيف نعرض الأحاديث على كتاب الله ونحن لا نفهم كتاب الله؟ لا يمكن أن نفهم كتاب الله إلا بخلفية ثقافية معينة. كيف يكون للقرآن محورية بفهم خالص مجرد؟ تقدر قل يا عرب فهموا القرآن من دون أي خلفية ثقافية أصلا؟ حتى لو نقدر، الآن صرنا ما نقدر بعد 1400 سنة، بعد مرور 1400 سنة على لغة القرآن صاب لغة القرآن غموض. احنا الآن ما نتكلم عربي، ترى احنا كل كلامنا جنو كوكتيل، بعض انجليزي وبعض عربي وبعض هندي وبعض اردو وبعض فارسي. ما نتكلم احنا عربي الآن، احنا بعدنا عن اللغة العربية. لغة عربية قبل 1400 سنة اكتنفها الغموض، اكتنفها الخفاء. كيف يمكن لنا أن نفهم القرآن فهما مجردا خالصا ليكون للقرآن الكريم محورية في الأحاديث التي ترد علينا؟ من هنا هناك اتجاه موجود في الحوزة العلمية وفي غير الحوزة العلمية، أن فهم القرآن بحيث يكون ذا محورية في الأحاديث التي ترد علينا، هذا الفهم فهمه جيدا يحتاج إلى ثلاثة عوامل: عامل لغوي، عامل اجتماعي، عامل روائي. أمثل لكل عامل، ما أريد أطيل عليك، أنت تعبان وأشوف بعضكم نعسان، طبعا اللي فوق يشوف غير اللي تحت، يشوف فوق أكثر. العامل الأول، العامل اللغوي، لابد أن نستفيد من العامل اللغوي في تحديد معنى الآية. القرآن الكريم عندما يقول عن علاقة الزوج والزوجة: هن لباس لكم وأنتم، تعبير، هذا التعبير العربي، تعبير العربي الجميل. العلاقة الزوجية ليست علاقة سلطة، الرجل مو مسلط على المرأة، ليست علاقة استعلاء، علاقة لباس. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما يجب على الإنسان أن يحافظ على لباسه من الوسخ، أن يحافظ على لباسه من التمزق، أن يحافظ على لباسه من الدرن، فعلى الزوج أن يحافظ على زوجته كما يحافظ على زينته ولباسه. الزوجة لباسها زوجها، كما تحافظ المرأة على زينتها وعلى جمالها وعلى حسنها فزوجها لباسها، هي أيضا تحافظ على نظافة زوجها من الدنس، من التلوث، من الأدران، من السمعة السيئة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآن تفتح الواتساب تشوف مقالات لغوية في فهم القرآن. بضرب لك أمثلة سريعة، جينا عن طريق الواتساب تفسير لغوي لقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اللي احنا نفهمه من يوم الله خلقنا إلى اليوم: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القطع بمعنى شنو؟ البتر، يعني تقطع الأربعة. هؤلاء الشيعة يقولون يقطع الأصابع، تقطع أربعة أصابع وتبقى الكف أربعة أصابع تقطع من يد واحدة طبعا، مو اليدين الاثنين. هو زي الآن أكو محاولة يقول لك لا هذا مو معنى، مو صحيح اللي فاهمين الفقهاء. أنتوا يا الفقهاء 1400 سنة قاعدين تفهموا الآية فهما مغلوطا. ها يقول لك لا، القطع ليس بمعنى البتر، القطع بمعنى الكف. شلون الكف؟ اقطع لسان القوم، يعني شنو؟ يعني كفهم عن الكلام، تخليهم يتكلموا. القطع بمعنى الكف، اقطعه يعني كفه ابعده. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ليس بمعنى البت، اقطعوا أيديهما يعني امنعوهما من السرقة، مو تبتر يده. كيف أمنع من السرقة؟ المهم سجنة، دخل مصحة نفسية، المهم أن تعالجه بشكل تمنعه من مزاولة السرقة، وليس القطع بمعنى شنو؟ البتر. ليش؟ يقول لك لأن القطع في اللغة لو كان يريد البتر كان قال سارق والسارقة فابتروا، مش قال فاقطعوا. القطع مو بمعنى البتر. لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قطع الرحم يعني شنو؟ يعني البتر؟ لا، قطع يعني الابتعاد عن الرحم. قال تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تقطعوا أرحامكم يعني تقطعون الصلاة، يعني شنو؟ يعني تبتعدون عن صلة الرحم. القطع مو بمعنى البتر. طيب هذا تفسير لغوي للآية، لكن هو غفل أن القرآن نفسه استعمل القطع بمعنى شنو؟ البتر. اسمع قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. شنو قطعنا أيديهن؟ يعني صرنا يجرحوا في أيديهم. أو مثلا قوله عز وجل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أبترها ثم لأصلبنكم. ويقول القرآن الكريم في حق أهل النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن قطع يعني شنو؟ تكرار القطع. قطع تكرار إلى قطع، فإذا قطع بمعنى الجرح والبتر إذا قطع بمعنى الجرح والبتر لكن غير مكرر. تجي إلى تفسير آخر إلى آية هذه، يعني النساء يرتاحوا من هذا التفسير. ما هي؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن. يضرب المرأة؟ واحد من الإخوة في لندن قرأ هذه الآية ضربوه. يعني قال شلون تدعو لي ضرب المرأة؟ أنا ما أدعو لي ضرب المرأة. هل آية في القرآن؟ قال يا آية شنو آية؟ آية في القرآن تدعوك إلى ضرب المرأة؟ هذا ظلم. طيب هذه آية في القرآن تقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا المسكين سجلت عليه دعوة في المحكمة لأنه يدعو لضرب المرأة. طيب هذه آية في القرآن، أنتوا أيها المسلمون الذين تدعون إلى حقوق الإنسان وتقولون نحن مع حقوق الإنسان، كيف تتعاملون مع هذه الآية التي تدعو لضرب المرأة؟ يلا حلوها. وتقول المسلمون نحن مع حقوق الإنسان، طيب المرأة إنسان وهذه الآية تدعو لضرب المرأة، حلوا لنا هذه المشكلة.
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
ها واحد قال ها إيه انا وصلت الى تفسير، ليس المقصود بالضرب يعني الضرب يعني الإيلام، المقصود بالضرب المقصود بالضرب يعني الفصل. كيف؟ شوف القرآن وين استخدم الضرب. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ضرب مثلا يعني اذكر مثلا. زين، ويقول القرآن الكريم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، اضرب يعني فرق. ويقول القرآن الكريم للمهاجرين الذين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني الضرب يعني السفر. وضرب بينهم بسور، يعني شنو؟ فصل بينهم. فوين الضرب بمعنى الإيلام؟ القرآن استخدم الضرب بمعنى الذكر، بمعنى الفاصل، بمعنى الفارق، بمعنى السفر. ما في ضرب بمعنى الإيلام. إذن شنو معنى الآية؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اضربوهن يعني أول خطوة أن توعظ المرأة تنصحها، يا بنت الأوادم افهمي، ترى العلاقة الزوجية هي عبارة عن تضحية، هي عبارة عن أن يتحمل كل واحد الآخر، لكل شيء تصعدي فوق اللازم. عظوهن زين ما فات، اهجروهن في المضاجع، لا تنام وياها بعض الليالي لعلها يعني تفهم الإشارة. ما فاد، شلون؟ اضربوهن يعني فصلوهن، يعني خل بينك وبينها شنو؟ فاصل. الضرب بمعنى الفاصل، ليكن بينك وبينها فاصل. والله أنا أقطع الحديث وياك يوم يومين ما أتكلم وياك، هذا معنى الضرب. واضربوهن بمعنى الفاصل لا بمعنى الإيلام. طبعا هذا التفسير أيضا نسي أن القرآن نفسه استخدم الضرب بمعنى الإيلام. القرآن الكريم يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، شنو كمل الآية؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. حتى أنا ضربت الميكروفون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون يعني شنو؟ ضرب بمعنى الإيلام. خذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث، يعني من الإيلام. لذلك وارد في بعض الروايات ضرب المرأة مو يعني تعطيها راشدي، لا، عظوهن اهجروهن اضربوهن. الرواية تقول تأخذ عود صغير، تأخذ عود صغير تخليه على أصبعها هالشكل. يعني ليس المقصود من الضرب الإيلام، المقصود من الضرب هنا شنو؟ الكناية عن الأذى. يعني أنا عندما أستخدم عود على الإصبع هذا كناية عن أني متأذي متألم، لأن المقصود من الضرب هو الضرب المبرح أو الضرب المؤلم. على كل حال العامل اللغوي لا يستغنى عنه في فهم القرآن، لابد، لكن يكون عامل لغوي متين. العامل الثاني العامل الاجتماعي. كيف العامل الاجتماعي؟ يعني مثلا القرآن أقر الرق، موجود في القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني الإنسان يجوز له أن ينكح جاريته التي يملكها بدون عقد زواج، ويجوز له أن يظهر أمامها بعورته. هذا يقول لك هذا عامل اجتماعي لازم تفهمه. هل أن القرآن أقر الرق
إقرار شرعي أو إقرار اجتماعي. لابد أن نقرأ الظروف الاجتماعية التي نزل فيها القرآن. لا يمكن أن نفهم القرآن من دون أن نقرأ الظروف التي نزل فيها القرآن. لا يمكن أن نفهم القرآن مجردا عن الظروف، مجردا عن التاريخ. لابد أن ندرس التاريخ الذي من خلاله ظهر القرآن، للتاريخ وللظروف الاجتماعية تأثير في فهم القرآن. القرآن ما أقر الرق إقرارا شرعيا، أقر الرق إقرار اجتماعي. يعني شلون إقرار اجتماعي؟ يعني الآن مثلا الخليج، الخليج من عمان إلى الكويت يعتمد على العمالة شنو؟ الأجنبية، صح لو لا؟ التاكسي، الموظف، يعني جميع أنواع العمالة في الشركات في المؤسسات عمالة أجنبية، صح؟ لو يجي قرار مجلس التعاون يقول مجلس التعاون ممنوع العمالة الأجنبية خلال يوم، شو يصير؟ تنهار عجلة الاقتصاد في الخليج. ليش؟ لأنه يعتمد على العمالة الأجنبية. إذا أنت تلغي العمالة الأجنبية يعني تلغي اقتصادا، تلغي تجارة، تلغي روافد مالية. إذا إقرار مجلس التعاون بالعمالة الأجنبية هو إقرار اجتماعي، ما في شارة، وإلا يلزم شنو؟ الإخلال بالحركة الاقتصادية. نفس الشيء الإسلام جاء وكل التجارة والحركة الاقتصادية قائمة على الرقيق. الرقيق هم اللي يديروا التجارات، هم اللي يديروا الزراعة، هم اللي يديروا السقي، هم اللي يديروا النقل من مكان إلى مكان. كانت الحركة التجارية والاقتصادية تعتمد على الرقيق في الجزيرة العربية. لو أن الإسلام ألغى الرق للزم من ذلك شنو؟ تعطيل الحركة الاقتصادية آنذاك. إذن إقرار القرآن بالرق إقرار اجتماعي وليس إقرار شرعي. يعني هذا مو حكم شرعي، مو قانون شرعي، هذا إقرار اجتماعي أملته الظروف، فرضته الظروف التي جاء فيها القرآن. هذا يسمى دراسة العامل الاجتماعي. نجي إلى العامل الأخير ونختم به. لا يمكن أن نفهم القرآن مجردا عن الروايات المفسرة للقرآن. هناك ثلة من الروايات جاءت تفسر القرآن، إذا تريد تفهمه مجردة عن الروايات، عفوا مجردا عن الروايات لن تصل إلى الحقيقة. كيف؟ أضرب لك أمثلة. في صحيحة زرارة، زرارة أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول للإمام الصادق: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ مو إحنا الشيعة نمسح شنو؟ بعض الرأس، ما نمسح الرأس كله، امسح رأسك وخلي الأذنين، ما نسوي هالشكل. إحنا في الوضوء نمسح بعض الرأس، مقدم الرأس. زرارة اسأل الإمام الصادق: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ من القرآن أريد، لا تقول لي من حديث، أريد دليل من القرآن على أن المسح شنو؟ ببعض الرأس، بمقدم الرأس. شوف الإمام كيف فسر الآية، قال: من الباء. كيف من الباء؟ قال: من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل بوجوهكم، فعلمنا أن الوجه يغسل كله. وأيديكم، لو سكت لغسلنا اليد كلها، لكن قال: إلى المرافق. ولما جاء إلى الرؤوس قال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وامسحوا رؤوسكم. ولو كان يريد مسح الرأس كله لقال: وامسحوا رؤوسكم. فقوله برؤوسكم، هذه الباء أفادت شنو؟ التبعيض، يعني بعض رؤوسكم. إذن الرواية فسرت الآية. ما تقدر تفهم الآية من دون أن ترجع إلى الرواية. الآن مثلا أجيب لك مثال، إحنا نقول يشترط في الذابح أن يكون شنو؟ مسلمة. من أين؟
من وين آية في القرآن تقول الذابح لازم يصير مسلم؟ يشترط في الذبح، صح، الذبح بقطع الأوداج الأربعة، باستقبال القبلة، بالتسمية، هذه شروط نعرفها، بس ليش الذابح لازم يكون مسلم؟ من القرآن، من وين نفهم من القرآن؟ روايات فسرت شلون؟ اقرأ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما قال إلا ما ذكي، قال إلا ما ذكيتم أنتم أيها المسلمون. لو كان ما يشترط في الذابح أن يكون مسلم لقال شنو؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أكل السبع إلا ما ذكي، سواء كان المذكي مسلما أم غير مسلم، لكن قال شنو؟ إلا ما ذكيتم، يعني إلا بالتذكية المستندة إليكم أنتم المسلمون. فإذا نحتاج عندما نقول القرآن ذو محورية في فهم الحديث وفي تقويم الحديث، نحتاج إلى العوامل الثلاثة: العامل اللغوي والعامل الاجتماعي والعامل الروائي. من هنا نقول استندت الزهراء عليها السلام في احتجاجها على العامل اللغوي عندما قالت: وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الإرث لغة يعني انتقال المال من شخص إلى شخص، فالزهراء ركزت على العامل اللغوي. وقال وورث سليمان داود، ورث يعني انتقل المال من سليمان إلى داود، هذا المعنى اللغوي للآية. يجي واحد يقول طيب القرآن قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، شنو معنى الإرث هنا؟ صح، لأن الكتاب انتقل من نبي إلى نبي، ففي عملية انتقال، لأن الكتاب انتقل من نبي إلى آخر عبر عنه القرآن بأنه إرث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالإرث عبارة عن الانتقال. وورث سليمان داود، ثم قالت فنحلة لي من والدي المصطفى فلم ينحلاها فأقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد وها وابناها. ركزت على الاستدلال بالقرآن وبالعامل اللغوي للقرآن، وما كانت تطلب مالا، فدك مو مال، فدك هي رمز، المطالبة كانت مطالبة رمزية وليست مادية، فدك تعني منصب الإمامة والخلافة، فدك رافد مالي كبير، لذلك المطالبة كانت مقدمة، المطالبة كانت رمزية. والدليل على أن مطالبة الزهراء بفدك رمزية أن الإمام علي لما استلم الخلافة ولا رجع فدك ولا أبدا، قالوا استرجع فدك، مو أنت طالبت بفدك، طيب الآن أصبحت الخليفة رجع فدك، قال وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها جدس، إحنا ما طالبنا بفدك لأنها مال حتى نرجعها، فدك مجرد رمز لمعارضة، رمز لمطالبة معينة ليس إلا، وما أصنع بفدك وغير فدك. وعاشت عليلة مريضة إلى أن قضت نحبها والتحقت ببارئها وتركت اليتامى حسنا وحسينا وزينب، تركت هؤلاء الأطفال الصغار. لما دخل أمير المؤمنين الدار وجد الأطفال يبكون، فقدوا أمهم الحنون، فقدوا أمهم الرؤوف. قام بأبي وأمي في تجهيزها، قام بأبي وأمي في تكفينها. هي التي أوصته، قالت: واصنع لي نعشا صورته لي الملائكة. وكان أول نعش توضع فيه النساء، وضع الزهراء. تدري جسم الزهراء شنو كان؟ تدري شنو صار جسم الزهراء؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: وكان جسمها كالخيال، كالخيال من الضعف من النحافة. جسمها كالخيال، تشوف جسم أصفر اللون، منهد الأركان، ضعيفا نحيفا. هذا الجسم اللي كالخيال يقدر أي إنسان يشيله، لكن أبا الحسن ما استطاع حمله. أراد أن ينقل جسمها من الغرفة إلى النعش، ما استطاع. مع أن جسمها كالخيال انهدت أركانه ووهت قوته. أسماء وغير أسماء جاءوا وحملوا جسمها ووضعوها على نعشها بأبي وأمي، جاء بها إلى ملحودتها. أنزل هذه المرأة الطاهرة في التراب، ولما نزل إلى التراب ماذا قال؟ وقف على شفير القبر: ما لي وقفت على الحبيب مسلما، ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة أحبابي؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم؟ اتذكر أحبائك، ها اتذكر أعزائك عندما تقف على قبورهم. قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي؟ أمحى القبر، ها. ثم التفت إلى قبر رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. يا رسول الله، لقد اختلست الزهرة فما أقبح الخضراء والغبراء، لقد استرجعت الوديعة وردت الأمانة، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. شي يسألها الرسول؟ شي يقول لها؟ فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ما هو هذا الغليل؟ ما هو هذا المصاب الذي في صدرها؟ تلك الصرخة بين الحائط والباب،
تلك اللطمة على خدها، غص في حلقها، غص في قلبها، فأحفها السؤال. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. يا 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 أويلي، وما يفيد الأسف والويل على الزهرة اللي يهد مصابها الحيل. غسلها على بيده وكفنها ودفنها بليل. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا الله، بحق البتولي فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اشفهم وعافهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.